الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا إخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد دخلنا في المجلس السابق في أحداث السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما ذكرنا من تفاصيل من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من وفد نجران الأخير الذين ذهب إليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ثم أسلموا ثم رجعوا إلى ديارهم. بعد هذا الحدث، لما رجع وفد نجران بعدما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك الديار الصحابي الجليل عمرو بن حزم. إذا جاء ذكر هذا الصحابي الجليل دائما مرتبط معه كتاب عمرو بن حزم. من درس الفقه ومر على مثلا على مسألة مس المصحف، هل يمسه على طهارة أو يجوز ألا يكون على طهارة، ثم يأتي الاستدلال بحديث عمرو بن حزم، وكذلك في تفاصيل أنواع الزكاة، كم في الشياه وكم في الإبل وكم في البقر، دائما يكون الاستدلال في بعض الأحاديث في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري بكتابه إلى نجران. سيأتي قراءة الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفاصيل الديات والزكاة وبعض الأوامر. هذا الصحابي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة كان عمره تقريبا قرابة 17، عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وكما ذكر أهل السير كانت أول مشاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق. في السنة العاشرة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يفقههم في دينهم ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم، وكما ذكرنا كتب له كتابا عهد إليه، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم عهده، وأمره فيه بأمره صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الزكوات ومقادير الديات. هذا الكتاب، يعني سند هذه القصة دائما حتى يذكر أهل العلم، جاءت في أسانيد غير صحيحة، يعني فيها ضعف، إما منقطعة، ولكن بمجموعها تثبت، وهي من الأحاديث المشهورة، يعني حكم عليها جمع من أهل العلم أنها من الأحاديث المشهورة، ومن شهرتها، يعني شهرتها تغني عن سندها. كان في الكتاب، طبعا الكتاب لو أردنا أن نفصل في كل جملة وفي كل أمر يحتاج يمكن كل فقرة محاضرة في تفصيلاتها، ولكن الهدف المرور على هذه القصة، وسنأتي على الكتاب بقراءة سريعة، لا يمكن في مثل هذا المجلس أن ندقق في كل حكم فقهي وفي كل مسألة في هذا الكتاب، ولكن نأتي عليه. حسبنا كما مررنا على السيرة أن نمر على هذا الكتاب وما كتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب عمرو بن حزم في السنة العاشرة بعدما رجع وفد نجران إلى دياره من نجران في الجنوب، ذهب عمرو بن حزم والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله إليهم كما ذكرنا، ومعه الكتاب. وفي هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك من السنة إذا أردت أن توصي حتى المسافر إذا سافر أن توصيه بتقوى الله عز وجل، هذا مهم جدا. فتقوى الله عز وجل تكون في الحضر وتكون في السفر. وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن ويفقههم فيه، وينهى الناس فلا يمس القرآن إنسان إلا وهو طاهر. طبعا القول الراجح، ومسألة يعني مطروحة في كتب الفقه، المصحف لا يمسه الإنسان مباشرة إلا على وضوء. إن كان هناك حائل مثل القفاز مثل كذا يجوز تمسه. القراءة عن ظهر غيب ما لم تكن جنبا جائز، بينما مس المصحف غير جائز إلا على طهارة. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، فلينتنبه لذلك. ويستدل بهذا الحديث أيضا، وإن كانت الأدلة تحتاج نوع استطراد. قال: ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم، ويدين أو ويلين للناس في الحق، ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله كره الظلم، يعني يشتد في هذا الباب، لا يجعل الناس يظلم بعضهم بعضا، والله عز وجل أمر بالعدل. قال: ونهى عنه، يعني عن الظلم، فقال: ألا لعنة الله على الظالمين. والدول لا تقوم على الظلم، بل قد الله عز وجل ييسر أمور بعض دول الكفر بسبب العدل، ومعنى أن الله عز وجل راضي عنهم، لا، العدل يقام بين الناس. قال: ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستألف الناس حتى يفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به. والحج الأكبر، الحج الأكبر إذا قيل الحج الأكبر ما هو؟ هو الحج المعروف. أما الحج الأصغر فهو العمرة، ولذلك في هذا الكتاب: والحج الأكبر، هو الحج الأكبر. قال: والحج الأصغر هو العمرة، فيفرق بينهما. ولذلك بعض أهل العلم قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن حزم ليس في بداية السنة العاشرة، إنما في نهاية السنة العاشرة بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج. هذا قول من أقوال أهل العلم. قال: وينهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد صغير إلا أن يكون ثوبا يثني طرفيه على عاتقيه. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه شيء. من قبل إيش كانوا يلبسون العرب، خاصة يعني قريش وغيرهم، كانوا يلبسون الإزار والرداء. يعني تخيل عندك قطعتين من القماش نفس الحج، إزار وعندك الرداء اللي فوقه، هذا تجعله على كتفك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لمن لديه ثوبان أن يصلي وعاتقاه مكشوفان، فلا بد أن يضع ثوبا آخر على عاتقيه، أو إذا كان عنده زيادة من الإزار يضعه على أحد عاتقيه. قال: وينهى الناس أن يحتبي أحد في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. هذا الاحتباء، الاحتباء من قبل كان بالإزار، يجلس الجلسة العادية هذه اللي هو على مقعدته ويرفع رجليه ويضع هكذا. فمن قبل كانوا يأتون بالإزار أو بالقماش ويربط رجليه. اللي أمامك يرى عورتك من داخل، ما في سراويل الحين ما شاء الله، فيه سروال داخلي وبعدين مكسر وبعدين دشداشة وبعدين كذا، من قبل ما فيه، حتى نعرف حتى في اللباس في ذلك الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تقعد الجلسة هذه الاحتباء وفرجك طالع أمام الآخرين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وينهى أن يعقص أحد شعر رأسه في قفاء. هذا جاء في عدة أحاديث، اللي هو يقفص أو يعفص الرأس، يعني يربطه مثل الجدايل ثم يجعله على رأسه. في بعض الدول يفعلون هكذا، رابطة على رأسه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني من مكروهات الصلاة، دعه يسجد معك. قال: وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر. إذا صارت فتنة بين الناس، مو كل يدعو قبيلته: يا آل فلان، يا آل فلان، يا آل فلان. هذه دعوة الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لينبذ هذه الدعوات إلى الجاهلية. قال: وليكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، فمن لم يدعو إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطفوا بالسيف حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له. هذا خطيرة جدا. يجلس بعضهم يقول: يا آل فلان، إلى قبيلته، وفلان دولة مسلمة ويحكمها حاكم مسلم، ثم يتعنصرون ويتحزبون، هذا إلى قبيلته وهذا إلى قبيلته، ثم يحصل الطعن في الأنساب: هذا فلان فيه وفيه، السنة الفلانية نحن كسرناهم وفعلنا وفعلنا، حتى في القبيلة الواحدة الفخذ هذا يطعن في الفخذ هذا، والفخذ هذا يطعن في الفخذ هذا. وانظروا في خاصة المجالس، لا نقول في العامة، انظروا ماذا يحصل في ذلك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوة الجاهلية. دعوة الجاهلية كل يدعو إلى قبيلته وينسى مسألة الإسلام، بل الله عز وجل ذكر: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحون برؤوسهم كما أمرهم الله عز وجل. صفة الوضوء. قال: وأمر بالصلاة لوقتها وإتمام الركوع والسجود والخشوع. طبعا نأتي على الكتاب سريعا، ما يحتاج أن نشرح كل فقرة. قال: ويغلس بالصبح، يصليها مبكرا. قال: ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس، الأفضل في صلاة الظهر يصليها مبكرا، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة بعد ذلك. قال: والمغرب حين يقبل الليل، لما يغيب قرص الشمس. قال: ولا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء. فالبعضهم يظن ماذا؟ يعني حتى ما يفطرون إلا إذا خرجت النجوم في السماء، وهذا خطأ. قال: والعشاء أول الليل، وأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، والغسل عند الرواح إليها، عند الرواح إلى الجمعة. قال: وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا فيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق. يعني إذا كان عندك أرض وفيها من الزروع ومن الثمار التي عليها الزكاة فيقسم مثل ذلك، إذا كانت مما يعني تشرب من الأرض أو من الأنهار الجارية ولا يوجد كلفة فتخرج زكاة هذه الثمار العشر. وهذه مسألة ننبه عليها. بعض الناس عنده نخيل، عنده مزرعة في العبدلي ولا عنده مزرعة في الوفرة، إذا بلغت الثمار، ثمار النخيل مثلا، عشرة أوسق، وكان مثلا هو يسقيها بكلفة، يجيب تناكر، يجيب كذا، هذه كلفة، هذه فيها نصف العشر. العشر كم؟ نصف العشر. أما إذا كانت من الآبار وما في أي نوع كلفة، أو من السماء ما يتكلف بالماء، فيخرج العشر. العشر يعني لو كان عنده 1000 كيلو رطب يخرج كم؟ 100 كيلو، هذا العشر. نصف العشر يعني 50 كيلو من 1000 كيلو، وهكذا، وتحتاج مزيد بسط. قال: وفي كل 5 من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ 25. هذه زكاة السائمة، سائمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والشياه. طبعا لها تقسيمات، ولكن باختصار السائمة هي التي تسوم أكثر الحول. وبعض الناس يسأل خاصة عنده من الحلال، هل علي زكاة ولا ما علي زكاة إذا بلغت النصاب؟ في الكويت في الغالب أنه لا يوجد سائمة، هذا ما أعرفه من أهل الحلال، يعني ما تسوم أغلب الحول، إنما هو يشتري العلف أو يقطف لها العلف ويأتي بها بنفسه. هذه لا زكاة عليها في هذه المقادير، إلا إذا كان يتاجر في الحلال، عند غنم تاجر ماخذهم حتى يربح، هذه عروض تجارة. أما إذا اتخذها للدر والنسل، الدر يعني حليب من الإبل من البقر من الغنم الشياه، وكذلك النسل تتناسل، هذه ينظر هل هي ترعى من المباح أغلب الحول يعني أكثر من 6 أشهر، فهنا نطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت ما ترعى أكثر الحول وهو ما عندنا في الكويت فلا زكاة عليها، زكاة السائمة، ولكن ينظر هل هو تاجر يريد الربح من وراها أو لا يريد ذلك. فنقرأها سريعا لأن تحتاج إلى تفصيل. قال: وفي كل 5 من الإبل سائمة تسوم شاة، يعني شاة واحدة، إلى أن تبلغ 25، فإذا زادت واحدة على 24 ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ 35، فإن زادت على 35 إلى أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه، يعني كتاب عمرو بن حزم، ذكر مقادير زكاة الإبل ومقادير زكاة البقر ومقادير زكاة الشياه كذلك كلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، وما زاد ففي كل 40 درهما، وليس فيما دون 5 أواق شيء، وفي كل 40 دينار. وهذه باختصار زكاة الدراهم، يعني الذهب والفضة، وباختصار من لديه نصاب في الأموال الورقية لا بد عليه أن يخرج زكاتها إذا حال عليه العون. وتقريبا حسبناها من قبل وهي أحظ الفقراء، يعني الأحظ للفقراء إما ذهب وإما فضة، كانت قرابة 180 دينار قبل فترة حسبت. فمن لديه هذا النصاب ومر عليه الحول السنة الهجرية فلا بد عليه أن يزكي الأموال، وهو 2.5%. المبلغ الذي لديه يضعه في الآلة الحاسبة ويقسم على 40، المبلغ الناتج هو الزكاة. ثم قال يعني في هذا الحديث: والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة، تزكى بها أنفسهم ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله، ولا في رقيق ولا مزرعة، إلى آخره. لأن الزكاة لا يجوز أن تعطى لا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، آل البيت لا يأخذون من الزكوات. كان في هذا الكتاب أيضا: إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى تبتاع. لا طلاق حتى يعني إملاك أو قبل إملاك، يعني ما يجوز يطلق الإنسان المرأة حتى يعقد عليها. يعني بعض الناس يمكن يطلق قبل هذا، احنا شفنا بعضهم ما شاء الله متسرع، ليه الحين مو متزوج؟ شباب عزوبي عليه الطلاق 3، انت ليه الحين اصلا ما عندك زوجة علي الطلاق كذا؟ ولذلك المسألة لابد أن يتعلم الإنسان ويمسك لسانه. قال: ولا عتاق حتى تبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقص شعره. وكان في الكتاب أيضا آخر جملة نقرأها سريعا: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. يعني اعتبط مؤمنا يعني قتله ومن غير أي حق، قتل عمد كما يقال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قود، يعني قصاص. قال: إلا أن يرضى أولياء المقتول، إذا عفى أولياء المقتول. قال: وإن في النفس المؤمنة الدية 100 من الإبل، دية النفس كاملة 100 من الإبل. قال: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، دية الأنف، لو واحد اعتدى على آخر وقطع أنفه كم ديته؟ دية كاملة 100 من الإبل. لو قتله الدية للنفس كاملة 100 من الإبل. ولذلك باختصار ما كان من أعضاء الإنسان منه عضو واحد فديته الدية كاملة. وما كان من أعضاء الإنسان اثنان مثلا فديته نصف الدية، يعني لو قطع يده، عنده يدين، فقطع اليد فيها ماذا؟ نصف الدية، 50 من الإبل. قطع اليدين فيها كم؟ الدية كاملة. وكذلك على الأصابع فيها 10، فإذا قطعها كاملة، الأصابع كاملة، فيها دية كاملة. لو قطع الأصبع قسم 10 على 1 وهكذا. قال: وإن في النفس المؤمنة الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية لو قطع لسانه مثلا. قال: وفي الشفتين الدية لو قطع الشفتين الدية كاملة. قال: وفي البيضتين الدية، الخصيتين أيضا لو اعتدى عليه وقطعهما أو فعل فيهما ما فعل ففيه الدية كاملة. وفي الذكر الدية، شوف يفرق أيضا، هذا كله في الكتاب. قال: وفي الصلب الدية، العمود الفقري. قال: وفي العينين الدية، الثنتين. قال: وفي الرجل الواحدة نصف الدية، لأن عنده رجلان، فالرجل الواحدة نصف الدية. قال: وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل. هذه أنواع من الجروح، جرح في الرأس يصل إلى أم الرأس، وجرح يصل إلى الجوف، وجرح ينقل الأعضاء، هذه كلها فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. قال: وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني من كان من أهل الذهب وما عنده من الإبل 100 من الإبل فالدية تعادل 1000 دينار ذهب. هذا ما ورد في كتاب عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه الخزرجي الأنصاري لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران. وهذا الكتاب كتاب مشهور، واستفاد منه الفقهاء في باب الديات وفي باب الزكوات. في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوم وفد كندة إحدى قبائل اليمن، وجاء معها وعلى رأسهم الأشعث ابن قيس الكندي رضي الله تعالى عنه، وكان من ملوك كندة. وقبل الدخول في هذا الوفد الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، بودنا أن نأخذ شيئا من سيرة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. طبعا ذكر ابن حجر في الإصابة أن قدوم هذا الوفد كان في السنة 10 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد لدينا يعني دليل في أي شهر، ولكن ذكر أن وفد كندة أتوا في السنة 10 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه. طبعا قيل من كان اسمه معد يكرب، ولقب بالأشعث، كان شعره شعثا رضي الله تعالى عنه. وكان من كندة الصحابي فروة ابن مسيك رضي الله تعالى عنه، وذكرنا قبل عدة مجالس في وفود السنة 9 من الهجرة أنه قدم لوحده رضي الله تعالى عنه وهو من كندة، ما طاوعوه ملوك كندة، فهو أتى لوحده فروة بن مسيك رضي الله تعالى عنه. بعد سنة في السنة 10 قدم وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الوفود التي تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في الوفد الذي قدم، وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم، نأتي بشيء من سيرة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وذكره يعني حتى في بعض الأحكام، يعني في تعريف الصحابي، يعني مثلا ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة. من الأمثلة على ذلك هو الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه. كان الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه من ملوك كندة، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وقبائل العرب، ارتدت أيضا كندة. كان الأشعث ابن قيس ممن ارتد في ذلك الزمن، ومن تقدير الله عز وجل في أثناء الحروب أسر وأخذ إلى أبي بكر في المدينة أسيرا، فأسلم عند أبي بكر وهو من ملوك كندة، يعني ما هو رجل عادي، ترى حتى في التفاوض في العقود في المعاهدات، ترى لابد أن يعطى صاحب المقام مقامه. هذا أيضا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم من الآخرين، يعني يعامل صاحب المقام أيضا يعطى، يمكن هذا بإسلامه تسلم قبائل، وقد يكون يعني صاحب وجاهة، فهناك من يعفى عنه، هناك من يقتل حسب المصلحة، يرجع إلى ذلك للمصلحة. أخذ أسيرا هذا الصحابي الأشعث، وكان من رؤوس من ارتد في ذلك الوقت، أحضر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في المدينة فأسلم. قال لأبي بكر، قال لا أنا أسلمت، وهو من ملوك كندة، من رؤوس العرب، أشراف العرب في اليمن. فأطلق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وثاقه وزوجه أخته أم فروة. شوف ايش سوى أبو بكر، زوجها لتو مرتد، ولكن رجل له وجاهته وله كذا، وأظهر الإسلام وأعلن توبته. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أطلق سراحه، ومع ذلك زوجه أخته أم فروة. ماذا فعل رضي الله تعالى عنه الأشعث بن قيس؟ احفظوا الاسم هذا، هذا الحين في السنة 11 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، عند سيفه اخترط السيف وراح وين؟ سوق الإبل. شو بيسوي هذا؟ لا يكون بذبح الناس. فدخل إلى سوق الإبل فجعل لا يرى جملا ولا ناقة إلا وذبحها. راح دخل هذا الحين عنده 20 ناقة، دخل عليها، طبعا مو كل واحد ماسك ناقته، ترى حتى أهل الإبل يعرفون، راح وين المحصار ولا كذا، ولا راح وضربته ضربة، يعني ما هي ضربة تعالوا كذا، وهذا بعض المرات يقول شلون خلص كذا، هي ضربة بسم الله والله أكبر، ويستطيع أن يضربها ويسدحها خلاص، بعدين عاد كمل التذكية. بس هم ما يدرون الآن، يشوفونه ضرب ضرب ضرب، وتشوف لك واحد صاحب جسم وقوة ويهددك بكلمة، يمكن الراعي ما يقدر يتكلم، يخاف ينحاش، صح ولا لا؟ فنقرب المسألة، بعضهم يقول من صدقك يصير لا يصير أكثر من كذا. فتخيل صاحب قوة ولابس لبس الملوك ويدخل ويذبح كذا، تلاقي الراعي ينحاش اللي عنده الإبل، صح ولا لا؟ فدخل على الإبل كلها بسيفه، فصاح الناس كفر الأشعث كفر الأشعث، وراحوا حق أبو بكر رضي الله تعالى، الحق هذا توك الحين مزوج أختك أسلم، قص عليك، كفر الأشعث كفر الأشعث. فراحوا الحين الرعيان والناس وكذا، صاحب هيبه، ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا، لما فرغ انتهى من الإبل كله اللي بالسوق في المكان هذا، 20 30 40 ما ندري، ما ذكر العدد. يوم خلص سووا رمى السيف، حتى ما مسحه بعد، يعني كما جاء في الرواية طرح سيفه على طول، وقال إني والله ما كفرت، أنتوا رايحين تركضون حق أبو بكر كفر الأشعث، لا ترى ما أنا كافر، قال إني والله ما كفرت، ولكن زوجني هذا الرجل أخته. أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني أخته، يا الربع ترى مو عرث عادي هذا، أنا متزوج أخت الخليفة. يقول ولكن زوجني هذا الرجل أخته، ولو كنا في بلادنا كانت وليمة غير هذا. ترى لو ترانا ملوك كندة، أنا عزم كل قبائل كندة وبطون كندة، 1000 2000 5000 10000 رجال وليمتي. قال يا أهل المدينة كلوا، ويا أصحاب الإبل تعالوا خذوا شرواها، أما قيمة الإبل ترى عندي، شنو أنت تحسبون؟ ترى أنا دخلت هذا فعلي، أنا عزم، شفت أهل المدينة كم، 1000 2000 3000 رجال، أبد، هذه أصلا وليمة اليوم وبكرة وبعد بكرة، أنا متزوج أخت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذه وليمتي، ولو كنت ببلادي لأولمت مثل ما يولم مثلي، يعني هذا ولا شيء عندي. قال فيأخذ كل واحد مما وجد، واغدو تجد الأثمان، فلم يبق دار من دور المدينة إلا ودخله اللحم. كل دور المدينة حتى بقباء بعد 15 كيلو مدري وين عن المسجد، كله هو ذبح ووزع على أهل المدينة كلهم، أغنياءهم وفقراءهم، حتى قيل كما جاء وذكر ذلك ابن حجر وغيره ممن ذكر في سيرة، وارجعوا إلى كتب سير الصحابة في سيرة هذا الصحابي، حتى يعني كان ذلك اليوم قد شبه بيوم الأضحى. يقولون كأن يوم الأضحى شلون الناس تذبح الآن لحم يوزعون، ما تلاقي لك أحد توزع، حتى شبه هذا اليوم بيوم الأضحى. وفي ذلك يقول وبرة ابن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه يقول شعرا: لقد أولم الكندي يوم ملاكه وليمة حمال لثقل الجرائم، لقد سل سيفا كان مذ كان مغمدا لدر حرب منها في الطلا والجماجم، فأغمده في كل بكر وسايح أو وسابح وعير وبغل في الحشا والقوائم، فقل للفتى البكري إما لقيته ذهبت بأسنى مجد أولاد آدم. يعني ما شفنا مثل هذه الوليمة من قبل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة عن الأشعث ابن قيس بعد أن ذكر أن الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن صحبته باقية اللي ذكرناها قبل قليل، يقول ابن حجر قال: لإطباق أهل الحديث، يعني بالإجماع إجماع أهل الحديث على عد الأشعث ابن قيس في الصحابة وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر. يعني ما الدليل على أنه ولو تخلل الردة في هذه الفترة؟ قال: إطباق أهل الحديث أنهم عدوا الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه من الصحابة ورووا أحاديثه في الصحاح والمسانيد. هذا شيء من سيرته رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى قدوم الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن إسحاق عن الزهري وغيره قدوم الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في 80 أو 60 راكبا من كندة، قبائل كندة معروفة، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم مسجده. كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وتدخل الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل 60 أو 80 على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. قد رجلوا جممهم، الشعر مو أشعث الآن، لا مرجلين مشطين شعورهم. قال: وتكحلوا ولبسوا جباب الحبرات مكففة بالحرير، يعني مطرزة بالحرير، عندهم اللباس مثل البشوت ومطرزة بالحرير، والحرير طاغي عليها يعني كثير في هذه الجباب، وتعرفون أن الحرير محرم على رجال الأمة، يجوز للنساء ومحرم على الرجال. فلما دخلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم تسلموا؟ جاءني خبر إنكم أسلمتوا والآن أتيتوا، ألم تسلموا أيها القوم الوفد؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ يعني شلون لابسين؟ طبعا لابد الواحد إذا قرأ أنه يدقق في بعض الألفاظ، لأن بعض ألفاظها هذا الجديد لا يمكن يعني في هذه الرواية، إنما الحرير لأنهم كانوا يلبسون الجباب فيها الحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ فشقوه ونزعوه وألقوه مباشرة سمعا وطاعة، بما أنه محرم في دين الله عز وجل مباشرة شقوه وألقوه ولم يلبسوا الحرير. ثم قال الأشعث بن قيس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية التي نذكرها عند ابن هشام عن ابن إسحاق في السيرة، وسيأتي الحديث في مسند أحمد حتى نربط هذه الرواية في السيرة مع حديث مسند أحمد، الآن الرواية في السيرة. قال الأشعث بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. حين هم ينتسبون إلى آكل المرار، رجل، وسيأتي معنى الكلمة هذه، رجل كان يلقب بآكل المرار وهم من كندة، وقالوا: يا رسول الله، أنت أيضا ابن آكل المرار. هل يلتقون في النسب أم لا؟ نسب النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتقي بنسب كندة إلا بعد، يعني سلسلة طويلة، ولكن كيف كانت هذه اللقية؟ هذه لابد أن نعرفها. شوف، يقول: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار، وأنت أيضا من بني آكل المرار. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ناسب بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس ابن عبد المطلب. أنت قاعد تقول لي هالنسب هذا تبي تناسب وتبي تذكر النسب هذا، روح للعباس وربيعة بن الحارث، رجلان من قريش. طيب ما لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وانظر إلى 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 فهم النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق لكلام الأشعث بن قيس. لابد ترى الاطلاع اللي يمسك زمام الأمور، سواء أمير سواء قائد سواء حاكم، أيضا لا تمر عليه مثل هذه الأمور الآن. فقال: ناسب، يعني بهذا النسب تبي تتكلم وتبي تذكر، روح لربيع بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. يقول ابن إسحاق والزهري في رواية السيرة، سيأتي تفصيلها: كانا تاجرين، ربيعة بن الحارث من قريش والعباس بن عبد المطلب من قريش، كانا تاجرين، وكانا إذا سارا بأرض العرب سئل: من أين أنتما؟ إذا مشوا عند بعض القبائل، وخاصة قبائل اليمن، إذا ذهبوا إلى الجنوب عند اليمن: ممن أنتما؟ قال: نحن بنو آكل المرار. لو تروح إلى السلسلة، ما السلسلة من حيث الأب لا يوجد هذا النسب للعباس، للنبي صلى الله عليه وسلم، لربيع بن الحارث من قريش، ما يوجد. قال: يتعززون بذلك في العرب ويدفعون به عن أنفسهم، لأن بني آكل المرار من كنده كانوا ملوكا، اللي هو من الأشعث بن قيس. وإذا رجعنا، إحدى جدات النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الأم كانت ترجع إلى بني آكل المرار، واضح؟ فهم الحين واحد يقول: والله ممن أنت؟ تروح تنتسب لأمك، خوالك. لا، أصبر الآن، هم لماذا قالوا هذا؟ يتعززون، ترى حنا من فلان وترى جايينكم، لأن آكل المرار كانوا ملوك كندة، فيتعززون، يقول ترى حنا. وهي ماذا؟ النسب إلى الأم ليس إلى الأب. فالنبي عليه يعرف المسألة، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه الكلمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر ابن كنانة، النضر بن كنانة قريش، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. احنا ما نروح ننتسب إلى أمنا، ما ننتسب إلى كذا، ولا ننفي أبانا. إذا واحد قال: ممن أنت؟ فلان ابن فلان الفلاني، بس ما أروح إلى أمي، هذا معنى الكلام. هذه الرواية وين يا أخوان؟ في السيرة، سيأتي الكلام في المسند. يقول ابن القيم: والمرار هو شجر من شجر البوادي. قال: وآكل المرار هو الحارث بن عمر بن حجر بن عمر بن معاوية بن كندة. ما يصل إلى نسب النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية الآباء. قال: وللنبي صلى الله عليه وسلم جدة من كندة مذكورة، وهي أم كلاب ابن مرة. شوف اللي من كندة وين؟ أم كلاب ابن مرة، فناحية الأمهات الآن. قال: وإياها أراد الأشعث، وإياها أيضا أراد ربيع بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. واضح الآن لماذا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وما معنى الكلمة هذه: لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا؟ سيأتي الكلام من كلام ابن القيم بعد قليل. سأذكر حديث المسند وابن ماجه صحيح عن الأشعث بن قيس، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نربط رواية السيرة برواية المسند الآن. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد لا يرون أني أفضلهم، وفد كندة. الحين وفد كندة جاءوا إلى وكلنا ملوك، معنى كلامه. فقلت: يا رسول الله، إنا نزعم أنكم منا، ألستم منا؟ الحين نفس الرواية ولكن بلفظ آخر. أنتم مو منا من آكل المرار؟ إشارة إلى ما كان يقول العباس وربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. هذا أيضا في المسند نفس اللفظ الآن. فكان الأشعث، هذا لفظ المسند الآن، يقول: لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر ابن كنانة إلا جلدته الحد. حين سيأتي الكلام على ذلك. انتهى الآن ماذا؟ كلام أو حديث المسند، انتهى بكلام الأشعث. يقول الأشعث، سيأتي معنى الكلمة، قال: لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. معنى الآن ما ورد في الأحاديث، الجملة الأولى قوله: إنا نزعم أنكم منا، كلام الأشعث للنبي عليه الصلاة والسلام. قيل في معناه، قال: ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جدة من كندة هي أم كلاب ابن مرة، فذلك ما أراد الأشعث. هذا الآن يريد أن ينسب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقفو أمنا، أي لا نتبع الأمهات في الانتساب ونترك الآباء. واحد تقول له: ولد من أنت؟ يقول: ولد فلان الفلاني على خواله. لا، قل: خوالي فلان، نعم، لا تنفيهم، ولكن النسب في الاسم يكون للآباء. قال: بل نسبنا إلى الآباء دون الأمهات دائما. وقيل في معناها أيضا: لا نقف أمنا، أي لا نتهمها ولا نقذفها، لأنك لو انتسبت إلى الأم معنى إيش؟ فيها إشارة إلى اتهام الأم وقذف الأم فتنتسب. لأن إذا زنت المرأة وحملت والعياذ بالله وولدت وجاء الابن وليس له أب، ينسب إلى أمه، فكيف تنسب نفسك إلى أمك؟ هذا معنى لا نقف أمنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفائدة، قال: وفي هذا من الفقه، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه في زاد المعاد، قال: وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النضر ابن كنانة فهو من قريش. خلاص، انزل من النضر ابن كنانة، كل هؤلاء ينسبون إلى قريش، لأنه وقع الخلاف، قريش ينسبون إلى من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، فأي واحد ينسب من أبناء النضر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كلهم من قريش، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه من الفوائد، يقول ابن القيم، قال: أن من انتسب إلى غير أبيه فقد انتفى من أبيه وقفى أمه. وقفى أمه، أي قال أي رماها بالفجور. فالواحد يكون أيضا دقيق في عباراته. قال: وفيها أن كندة ليسوا من ولد النضر ابن كنانة، ما هم من قريش، كندة. قال في آخر فائدة ابن القيم، قال: أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف جلد حد القذف. احذر واحد ينتسب إلى قبيلة، إلى أب، إلى كذا، وان جالس رجل على رجل وما عندك بينة على هذا تنفي فلان، ترى ما هو ولد فلان، فلان ما هو من القبيلة الفلانية، اتق الله. يا أما في بينة، وإذا راح اشتكي عليك عند القاضي تكون البينة عندك، غير ذلك فأنت تقذفه. فاتق الله في مثل هذه الكلمات، خاصة الآن نسمع كثير، وسائل التواصل موجودة، هذا يقذف هذا، وهذا يقذف هذا، وهذا يتكلم على هذا، وهذا يقول كذا كذا إلى آخره. فهذه مسألة عظيمة ينبغي التنبه لها. لما جاء الأشعث ابن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة، كانت البشارة لقيس للأشعث رضي الله تعالى عنه. يقول ابن حجر رحمه الله عن النعمان ابن الأشعث ابن قيس الكندي، النعمان ابن الأشعث ابن قيس، الأشعث ابن قيس من أبنائه النعمان، يقول: ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النعمان، قال: فبشر به أبوه وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاه ولد زوجته في اليمن وجاه ولد النبي، سيأتي الحديث وبشر وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن الأشعث بن قيس قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة فقال لي: هل لك من ولد؟ عندك ابناء عيال أولاد؟ قال: قلت: غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد. ابنة جمد، جمد هو أحد ملوك كندة الأربعة المشهورين، فهو متزوجها وهذا الولد جاءه من ابنة جمد الكندي. قال: ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد، ولوددت، شوف ماذا يقول الآن، ولوددت أن مكانه شبع القوم، يعني أتمنى بدال هالولد أني أكرم الناس وشبعهم. حين مقارنة بين الولد وبين أنك تشبع الناس وتعطيهم. في رواية أخرى في المستدرك، هذه رواية ذكرناها في مسند أحمد، في المستدرك قال: وددت لكم مكانه قصعة من خبز ولحم. ها ايش رأيك في واحد يبدل ولده بصينية تشريب ولا لحم؟ ها في أحد يبدل ولا؟ الحين هو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وددت أنا ترى من بيت كرم، لو تقارن بين ولدي وبين أني أعشي ناس أبد، أعشي ناس هذا أفضل عندي، هذا طبعي. طبعا العرب أطباع، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد وليتمم مكارم الأخلاق، هذه واضحة. ولذلك شوفوا أسباب ورود الأحاديث، ترى هذه مهمة من السيرة لما ندخل فيها إلى آخره. يوم ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ردا للأشعث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولن ذلك، لا تقارن بين الولد وبين قصعة صحن مكبوس دجاج. الحين ما أدري من بيروح العرضية الصناعية، أكيد يطلب له مربيا ولا كذا، شنو الأحسن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا. والله يا أخوان ودنا الكفار يسمعون، سبحان الله. والله نمر على أحاديث يمكن تمر علينا، شوف ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن فلذات الأكباد، ماذا يقول؟ قرة العين، شوف الكلام الجميل، وأجرا إذا قبضوا، لو ماتوا وهم صغار وحتى وهم كبار. لأن ابن رجب ترى الأحاديث التي وردت في عظم أجر من مات له الصغير والسقط، ابن رجب له رسالة في فقد الأبناء قال: وأما إذا ماتوا وهم كبار فالأجر أعظم لأن التعلق بهم أكثر. شوف الفقه، فقه المسألة. شوف الصغار ماذا يكون لك من الأجر؟ هم لك جنة في من النار، وإذا ماتوا صغارا سقط في بطن أمه يكون لك شفيع وغير ذلك والصبر عليهم وكذا كذا. طيب إذا مات وهو كبير ما يدخل؟ قال: أعظم، لأن تعلقك في الكبير أعظم من تعلقك في الصغير. يعني فائدة نفيسة من ابن رجب رحمه الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولن ذلك، تقارن بين الولد وبين صحن مكبوس ولا صحن كذا، لا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين. والله بعضهم يقول أتمنى ألاعبة وأتمنى كذا، حتى المتزوج الذي ما قدر الله عز وجل له الولد والله يتقطع قلبه. احنا ندعو الله عز وجل أن يرزق الجميع من قرة الأعين، يلاعبه ويضحك معاه ويوديه ويجيبه وإن كان فيه تعب، بس لما ينام على فراشه قرير العين، عنده عياله وعنده كذا. يقول: فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا. ثم لئن قلت ذاك، هذا الكلام، إنهم لمجبنة محزنة. مجبنة معروف، واحد قد يكون شجاع مقدام، يجون العيال شوي يصير نوع مجبنة، لو دعي إلى الجهاد، لو دعي إلى الإقدام يخاف يموت، منه ينفق على عيالي، فيصير فيه نوع جبن. محزنة، شوف كيف تحزن على 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 ولدك إذا مرض، كيف تحزن على ولدك إذا ما وجدت له نفقة تنفق عليه، كيف تحزن على عيالك ما قدرت تدخل مدارس، ما قدرت تشتري له أغراض، ما قدرت ما قدرت ما قدرت. شوف محزنة، ترى مهمة جدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، قال إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة. في رواية أخرى ومبخلة، تكون منفق. إذن مجبنة، وإيش قلنا؟ محزنة، وإيش الرواية الأخرى؟ إيش؟ مبخلة. قد يكون عند تنفق، يجونك عيال، أبخش حقي العرس، يتزوجون بابنيلهم قبل مقدام وتنفق، إذن صارت أيضا مبخلة، سبب لأن تكون بخيلا. ولذلك ورد في حديث آخر طبعا في صحيح ابن ماجه، جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يركضون صغار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فضمهما صلى الله عليه وسلم. لما ضمهم النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الولد مبخلة مجبلة. يعني دير بالكم، ترى هي أسباب للبخل، لابد على الإنسان ماذا؟ أن يجاهد نفسه في دفع ذلك. إذا استرسلت مع الشيطان ترى حتى دروس العلم تتركها، حتى العلم تصير جاهل. في دليل ولا ما في دليل؟ شوف الروايات كيف. جاء في رواية للطبراني قال للأبناء والولد ومجهلة. قال شراح الحديث، وهذه من نفائس الفوائد، قالوا لكونه يحمل على ترك الرحلة لطلب العلم فتكون في جهل. العيال وكيوبا ودنا ملاهي، درس رايح أكوا بارك، ورايح مدري شنو، تركت دروسك كلها. صح ولا؟ سبحان الله، احفظوها. عندنا مجبنة، مبخلة، محزنة، مجهلة. شيء عظيم. ولذلك لابد، هذا من النبي يريد أن يعلم الناس، لابد عليك وإن حصل منك ذلك أو هذه أسباب، لابد أن تجاهد نفسك لدفع هذه الأمور من غير إخلال بواجباتك. لابد على الإنسان أن يوازن بين هذه كلها. كان من ضمن الوفد، وفد كندة، رجل اسمه عفيف الكندي. وأكثر من روى في السير أن عفيف الكندي هو ابن عم الأشعث ابن قيس وأخوه لأمه. روى البغوي وغيره وقال ابن عبد البر عن هذا الحديث: هذا حديث حسن جدا. هذا ما قاله ابن عبد البر. قال عفيف الكندي: جئت في الجاهلية إلى مكة، يعني قبل وفوده، مو بالجاهلية يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي الآن متى؟ في بداية الإسلام، في بداية نزول الوحي، ولكن في جاهليته هو الآن. يقول: جئت في الجاهلية إلى مكة وأنا أريد أن أبتاع لأهلي، فأتيت العباس. العباس كان تاجر، أتيته. قال: فأنا عنده، عند العباس، جالس أنظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس في السماء، إذ جاء شاب فاستقبل الكعبة، ثم لم ألبث حتى جاء غلام فقام عن يمينه. قال: ثم جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب، فركع الغلام والمرأة، ثم رفعوا ثم سجدوا. فقلت: يا عباس، أمر عظيم، يعني أول مرة أشوف الحركة هذه. أنا أجيك دائما هذا كذا يسوي وبعدين سجود وكذا، الشاب والغلام وخلفهما امرأة. فقال العباس: أجل. فقلت: من هذا؟ فقال العباس: هذا محمد بن عبد الله ابن أخي، وهذا الغلام علي ابن أخي، وهذه المرأة خديجة، وقد أخبرني أن رب السماوات والأرض أمره بهذا الدين، ولا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة. طبعا هذا من باب العرب، قد يعني يسقطون بعض الأعداد، يعني لو 5 قال 3 أو هؤلاء فقط، هذا الأعداد عند العرب، لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه من أوائل من أسلم. قال عفيف: فتمنيت أن أكون رابعهم. شوفوا عفيف ماذا يقول رضي الله تعالى عنه. في هذه السنة أيضا كانت حادثة وقد اختلف فيها أهل العلم، وقد يكون على ثبوت هذه الحادثة وهي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من قتيلة، وقتيلة هي أخت الأشعث ابن قيس، لعل الأقرب أن هذا الزواج كان في آخر السنة 10، يعني بعد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج، وسيأتي الكلام على ذلك. رجح ابن عبد البر وابن الأثير، لما نتكلم ابن عبد البر وابن الأثير، ارجعوا إلى قتيلة في كتاب الصحابة لي ابن عبد البر وكذلك لي ابن الأثير، أن اسمها قتيلة، ورجح ابن حجر أن اسمها قيلة، يعني هي بين قتيلة أو قيلة هذه المرأة. يقول ابن عبد البر: ويقال قيلة وليس بشيء، لأنه يرجح أن اسمها قتيلة، والصواب قتيلة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10، إلى أن قال: ولم تكن قدمت عليه ولا رآها ولا دخل بها. هي في اليمن في ديار كندة، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، يجوز العقد يجوز، وليها أخوها يعقد عليها يجوز، ولكن لم تأتي المدينة ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بعضهم كان تزويجه إياها قبل وفاته بشهرين، يعني إما بآخر السنة 10 أو بأوائل السنة 11، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي في ربيع الأول من السنة 11. قال: وزعم آخرون أيضا أنه تزوجها في مرضه، لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 11، في بداية السنة 11 بعد شهر تقريبا مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت. قال: وقال منهم قائلون إنه صلى الله عليه وسلم أوصى أن تخير، بعدما عقد عليها أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن تخير المرأة. قال: فإن شاءت ضرب عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين، إن شاءت أن تبقى في الزواج ضرب عليها الخمار حجاب أمهات المؤمنين وحرمت، أصبحت من أمهات المؤمنين، حرمت عليهم، ما حد يتزوجها. وإن شاءت فلتنكح من شاءت، يعني يسرح النبي عليه الصلاة والسلام ولها أن تنكح من شاءت، فالخيار لها الآن. فاختارت النكاح، هذا تقدير الله عز وجل، يعني قالت: ما أصبر يمكن بدون زوج أو كذا، فاختارت النكاح، يعني ما اختارت أنها تبقى في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضر موت، لأنه ذهب إلى حضر موت بعد ذلك، فبلغ أبا بكر لما كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما بيتهما. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هممت أن أرسل من أرسل فأحرق البيت على عكرمة وعلى قتيلة أو قيلة. عمر صاحب أبو بكر، فقال عمر لأبي بكر رضي الله تعالى عنهما: ما هي من أمهات المؤمنين، ولا دخل بها ولا ضرب عليها الحجاب. يعني نقف الآن، لو كان دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام كانت من أمهات المؤمنين، نعم ما يجوز أحد يتزوجها، ولكن بما أنها ليست من أمهات المؤمنين ولا دخل بها وخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت النكاح، فلها أن تتزوج. وقال الجرجاني، هذا كله من كلام ابن عبد البر: زوجها أخوها منه صلى الله عليه وسلم الأشعث بن قيس، فمات عليه الصلاة والسلام قبل خروجها من اليمن، فخلف عليها عكرمة بن أبي جهل، وقال بعضهم ما أوصى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنها ارتدت حين ارتد أخوها، فاحتج عمر على أبي بكر بأنها ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها، ولم تلد لعكرمة ابن أبي جهل، وفيها اختلاف كثير جدا. انتهى كلام ابن عبد البر. في خلاف، هل هي زوجته، ما هي زوجته، تزوجت، ما تزوجت. ولكن حتى نعرف، لو قرأتم في كتب السير وفي سيرة قتيلة تعرفون الوضع. يقول ابن حجر بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج قيلة أخت الأشعث، قال ومات قبل أن يخيرها، وهذا موصول قوي الإسناد أيضا. هذا ما رجحه ابن كثير. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.